أمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
تبارك تغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
تبارك تغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
أرحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه أغثني
رباه أغثني
إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني
يا الله
إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني الروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني
تبارك تغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه وغثني
رباه وغثني
غفرانك يا من ترعاني بالفضل الغامر والحاني أنا في لهوي كم هامات نفسي في وادي العصيان وأنا في لهوي كم هامات نفسي في وادي العصيان
تبارك تغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه أغثني إن جل الذنب فأنت أجل
يا الله
أوسع حلما تتفضل إن جل الذنب فأنت أجل
يا الله
أوسع حلما تتفضل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل رباه
رباه تبارك تغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
أسرارك رحمة إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية 45 بعد 100 من سورة البقرة، وقد تحدثنا في حلقة الأمس عن بعض دلالات هذه الآية المباركة والدروس التي نستفيدها في صراعنا مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين رفضوا كل ذلك الانفتاح الكبير من قبل المسلمين عليهم باعتبارهم أهل كتاب، وأنهم من المفروض أن يكونوا أقرب من الآخرين في قبول الرسالة السماوية وفي قبول القرآن الكريم، إلا أنهم ولإصرارهم وعنادهم تراهم أصبحوا العدو رقم واحد، وخصوصا اليهود الذين أمعنوا في عداوتهم وحقدهم على الإسلام والمسلمين حتى أنهم صاروا أشد عداوة من المشركين الوثنيين. ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. انظر إلى ترتيب العداوة، حيث قدمت الآية المباركة قدمت اليهود أولا، وهذا يشير إلى أشدية عداوة اليهود ومدى الحقد الذي يكنه هؤلاء القوم على الرسالة الإسلامية. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، مهما تأتيهم بدليل ومهما تأتيهم ببرهان قاطع وحجة بالغة فإنهم لا يتبعون قبلتك. لماذا؟ لأنهم غير مستعدين لأن يسمعوا كلمة ولأن ينفتحوا في حوار، وإنما يأخذهم العناد والاستكبار. فمهما تكن الحجة بالغة ومهما تكن الدلالة قوية ودامغة فإنهم لا يستمعون إليها. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، هنا أنظر القرآن الكريم كأنه هنا يتأسف على هؤلاء رغم كونهم أهل كتاب ومن المفروض أن يستجيبوا لتلك النداءات القرآنية ولذلك الانفتاح القرآني عليهم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. نقف مع هذا المقطع الأخير، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، حيث يبين هذا المقطع مدى العداوة التاريخية بين أهل الكتاب أنفسهم من اليهود والنصارى. فإننا رغم ما نشاهده من تقارب بينهما إلا أنه تقارب وتعاون قائم على أساس المصالح وقائم على أساس وحدة العدو، حيث يحاول اليهود والنصارى أن يجمدوا خلافاتهم المريرة التاريخية عندما يقفون بوجه الإسلام والمسلمين ليرفعوا ذلك الشعار القديم الجديد: يا أعداء الإسلام اتحدوا. ولهذا فقد تحدثنا في مواضع عديدة من هذا البرنامج القرآني أن القرآن الكريم يقرر أحيانا حقيقة الأعداء العداوة والعداء بين أهل الكتاب، ويقرر أحيان أخرى حقيقة الولاء بينهما. وقد قلنا في مرات سابقة أن الأساس هو العداوة والبراءة بينهما، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يعني كذلك قال المشركون ليست اليهود على شيء وليست النصارى على شيء. هذه الآية المباركة تقرر حقيقة الأعداء والعداء والبراءة بينهما، وكذلك الآية التي بين أيدينا: وما بعضهم بتابع قبلة بعض. فاليهود يتوجهون نحو بيت المقدس، والنصارى يتوجهون نحو المشرق أينما كانوا، ولا يتنازل أحدهم عن الآخر، فكل واحد منهم يتبع قبلة تختلف عن القبلة الأخرى، إلا أن هؤلاء يحاولون أن يجمدوا خلافاتهم حينما يظهر الإسلام كقطب ثالث في الساحة السياسية، فيقفون في خندق واحد لضربه ومحاولة محاصرته، كما نرى في واقعنا المعاصر، حيث نرى الجميع قد شخصوا عدوهم المشترك فيما يسمونه بالأصولية، لأنهم يرون في انطلاقة الإسلام وعودته إلى الأمة وإلى الساحة يرون ذلك من أكبر المخاطر عليهم، لأن عودة الإسلام والقرآن تعني عودة الوعي في الأمة، وتعني انتهاء عهد السيطرة الاستعمارية وانتهاء عصر النهب والسلب الاستعماري لثروات المسلمين ولمصادر الطاقة في بلادهم، وتعني عودة القرآن إلى الأمة أن توفر الأمة ما تستطيع من قوة، تجسيدا لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا النشيد الإسلامي الرائع الذي هجره المسلمون عندما هجروا القرآن الكريم وهجروا الآيات القرآنية المباركة. انظر إلى تعبير القوة، فقد جاء التعبير بالنكرة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فتشمل القوة الاقتصادية والقوة الحكمية والقوة العسكرية والقوة الإعلامية والقوة الصناعية، وبالتالي استغناء المسلمين عن أعدائهم في كل شيء، وخصوصا في صناعة الأسلحة. تصور ماذا يكون حال المسلمين عندما يكون المصدر الأول لأسلحتهم من أعدائهم. هذه هي المهزلة التي نعيشها اليوم، الطائرة المقاتلة نستوردها من عدونا، الدبابة نستوردها من عدونا، الرصاصة نستوردها من عدونا. تصور كيف يعطي لك هذا العدو اللدود كل تلك المعدات والأسلحة. نعم، إن عودة القرآن فاعلا في حياة المسلمين سيقضي على كل تلك المفارقات الرهيبة، والقرآن يستصرخنا بقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن عودة القرآن فاعلا يقطع كل تلك السبل التي بموجبها استحكم الاستكبار العالمي على بلاد المسلمين وثرواتهم ومصادرهم. لنعود إلى الآية التي بين أيدينا، لنعود إلى تلك الحقيقة القرآنية، حقيقة العداء بين الأعداء: وما بعضهم بتابع قبلة بعض. هذه الحقيقة عندما يقرأها المؤمنون فإنها تعطي لهم الأمل في ساحة الصراع وميدان المواجهة، حتى لا يعتقدوا فيما يرونه من اتحاد بين أعدائهم، لا يعتقدوا بأن هذا الاتحاد نابع من مبادئ أساسية، وإنما هو اتحاد مصالح، وما زالت النار تحت الرماد، فالصراع بين أعدائنا تاريخي مرير، والصراع بينهما لا يمكن أن ينتهي، فإن النصارى يعيشون الحذر الشديد من اليهود لأنهم يعلمون بمدى مكرهم وخديعتهم. وقد صرح الكثير من مفكري وساسة الغرب بهذه الحقيقة المريرة، واعتبروا اليهود وبالا على أوروبا. وقد ذكرنا في إحدى الحلقات من هذا البرنامج بعض التصريحات من قبل بعض الساسة الأمريكان والألمان وغيرهم حول الخطر اليهودي. نقرأ هذا المقطع لجورج واشنطن في بخصوص اليهود، حيث يقول: يفوق تأثير اليهود المدمر على حياتنا ومستقبلنا خطر جيوش جميع أعدائنا، بل إنهم أشد خطرا وفتكا بمئة ضعف من ذلك على حرياتنا. والقضية الكبرى التي نكرس لها جل اهتمامنا، ومما يؤسف له ويؤلم في الوقت نفسه، أن حينا من الدهر طويلا قد انقضى لم تحاول خلاله ولاياتنا كل منها على حدة على الأقل مكافحة اليهود والقضاء عليهم، رغم برهنتهم على أنهم يشكلون مجموعة حشرات وتؤلف أكبر خطر يمكن أن يتهدد استقرار الولايات المتحدة وأمنها. هذا ما يقوله وما قاله جورج واشنطن، وتجده في كتاب مبادئ جورج واشنطن. هذه العبارات التي تمثل الخطر اليهودي على أمريكا. ونجد في كذلك تصريح لنابليون بونابرت في فرنسا، نجد ذلك التصريح الذي يبين خطر اليهود على فرنسا. يقول: ليس هناك ما يدعو إلى الازدراء أكثر من حفلة استقبالك لليهود. فكرت بتحسين حالة اليهود، لكنني لا أريد المزيد منهم في مملكتي، فأنا لا أملك في الحقيقة إلا أن أعمل ما بوسعي للتعبير عن احتقاري لأكثر شعوب الأرض خسة. هذا التصريح لنابليون بونابرت تجده في من رسالته إلى أخيه جيروم عن كتاب رسائل نابليون، الرسالة 237. من هذا المنطلق فإن ما نجده من اتحاد وتعاون بين الأعداء هو في الحقيقة يعني اتحاد مؤقت يكمن فيه العداوة والبغضاء، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. بعد قليل نقدم إليكم في رحاب الدوحة العلوية، وعند 12:53 تستمعون إلى فقه الصلاة. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند الواحدة تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد هذه النشرة الموجزة قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 12:00 وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 12:28، وعند 3:00 زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة جديدة على مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:05، ومن ثم تستمعون إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، لكم مني أطيب المنى والتحايا. في أمان الله وحفظه.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين في برنامجكم في رحاب الدوحة العلوية. إليك يا أمير المؤمنين،
كل الحكام في التاريخ مضوا ولم يبق لهم ذكرى، ولكنك ستبقى يا أمير المؤمنين خالدا على مر العصور، وستبقى حيا في القلوب، وستبقى حيا ما بقيت الحياة، لأنك لم تكن تريد الحكم إلا لنشر العدل وإقامة صرح الحق، وإنك لم تعش لحظة لنفسك، بل كانت حياتك كلها لله، عشت لله ومت لله، وكنت طبيبا تعالج مرضى النفوس، وكنت تداوي الجريح وتشفي العليل، وكنت عظيما وحاولت أن تقلع جذور الفساد وتفضح كل الطغاة وتنشر بذور الحب والعدل. أنا حللت.
كنت رؤوفا عطوفا تحب اليتيم وتمسح دمعة طفل حزين وتحمل أكياس قمح ومن وسلوى إلى من فقدوا عائلهم في الحروب، وكنت أبا تحمل قلبا رحيما وصدرا حنونا، وكنت شجاعا أبيا تحب العطاء، وكنت أعلم أهل الأرض، قلت سلوني فإني عليم بأسرار الطبيعة والكائنات، وإني عليم بتفاصيل طرق السماء، وقد علمني سيد الرسل والأنبياء ألف باب من العلم. يا أمير البيان، إنك أفضل أهل الأرض بعد النبي العظيم، وإنك تبر مصفى وسواك التراب، لقد علمت ألوف الرجال كيف تكون الحياة وكيف تنال السعادة، وعلمتهم كيف يكون الحب قنطرة للنجاح، وحبك يا سيدي جواز المرور وقنطرة للجنان، وحبك يا سيدي تأشيرة لعبور الصراط ودخول الجنان.
العلم
عند الإمام علي عليه السلام.
كل مدرسة فكرية علمية أعلنت انتماءها إلى مدرسة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، الأشاعرة والمعتزلة ومدرسة الرأي وأهل العرفان، كلهم قالوا إن إمامهم أمير المؤمنين، حتى علماء النحو وأهل القراءات وعلماء التفسير وأهل الحديث ورجال الفقه وسواهم. لم يأتي ذلك عفوا، فعلي لم يترك حقلا من حقول المعرفة الصحيحة إلا ووضع أسسه وحدد معالمه بسبب الإعداد الخاص الذي توفر له من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قال عليه السلام: ولقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد،
يضمني إلى صدره ويمسني جسده ويشمني عرفه، ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله وخديجة وأنا ثالثهما.
وقال سلام الله عليه في مجال العلم: إن في صدري هذا لعلما جما علمنيه رسول الله صلى الله عليه وآله، لو أجد له حفظة يرعونه حق رعايته. عن الأصبغ بن نبات قال: لما بويع الإمام علي بن أبي طالب بالخلافة خرج إلى المسجد معتما بعمامة رسول الله صلى الله عليه وآله لابسا بردته، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وأنذر، ثم جلس متمكنا وشبك بين أصابعه ووضعها أسفل سرته، ثم قال: يا معاشر الناس، سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني فإن عندي علم الأولين والآخرين، أما لو ثنيت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم.
والله إني لأعلم بالقرآن وتأويله من كل مدع. ثم قال: سلوني قبل أن تفقدوني، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لو سألتموني عن آية لأخبرتكم بوقت نزولها وفيما نزلت، وأنبأتكم بناسخها من منسوخها وخاصها من عامها. والله ما من فئة تضل أو تهدي إلا وأنا أعرف بقائدها وسائقها. سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم، وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل أم بنهار أو في سهل أم في جبل. لقد أجاب الإمام سلام الله عليه عن كل مسألة، سواء كانت في القرآن أو الفقه أو علوم الطبيعة. أجاب عن مسائل في الرياضيات وعلوم النبات والحيوان، وأظهر حقائق كثيرة عن الإنسان وعجائب الخلق وخلق الكون مما لم يسبقه أحد.
بآل محمد عرف الصواب، بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا.
من كلمات الإمام علي عليه السلام
وحكمه.
قال الإمام علي عليه السلام: رحم الله عبدا اتقى ربه وناصح نفسه وقدم توبته وغلب شهوته، فإن أجله مستور عنه وأمله خادع له والشيطان موكل به. وقال عليه السلام: هو الموت فاصنع ما أنت صانع. ومر عليه السلام بمقبرة فقال: السلام عليكم يا أهل الديار الموحشة والمحال المقفرة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، نزوركم عما قليل ونلحق بكم بعد زمان قصير، اللهم اغفر لنا ولهم وتجاوز عنا وعنهم.
الحمد لله الذي جعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، والحمد لله منها خلقنا وعليها ممشانا وفيها معاشنا وإليها يعيدنا، طوبى لمن ذكر المعاد وقنع بالكفاف، وأعد للحساب. وقال سلام الله عليه: ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، والعدل في الغضب والرضا.
بنبي عربي ورسول مدني، بنبي عربي ورسول مدني، وأخي أسد الله مسمى بعلي. بنبي عربي ورسول مدني، بنبي عربي ورسول مدني، وأخي أسد الله مسمى بعلي.
أجب الآن دعانا وترحم حضرانا، أجب الآن دعانا وترحم حضرانا، فاقض حاجاتهم الكل إلهي بعلي. فاقض حاجات
الإمام علي عليه السلام
بأقلام المستمعين.
مستمعي الكرام، رسالة من البصرة في العراق من الأخت إيناس سعدون، حيث تقول فيها:
اتسمت شخصية أمير المؤمنين عليه السلام بالعلم والحلم والحكمة، وجمعت خصال وأخلاق الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام، فكان عليه السلام روح القلوب في الدنيا، وشخصيته نهلت من معاني الرسالة الإسلامية، وتكاملت شخصيته حتى بلغت منتهى السمو الإنساني، فهو أخ الرسول وابن عمه ووصيه، وزهدت نفسه بالتقشف، شغله التفكير في الله عن التفكير في الدنيا، عرف الله عرفانا كشف له بها الحقائق، وأحب الله حبا جما، امتزج بكل كيانه وكل ذرة من جسده الطاهر، سقه الحق أفواق المعاني وخالطه به حبا فهاما، فكم أجرى على المحراب دمعا لخوف الله ينسجم انسجاما، حتى صار عليه السلام بزهده وعرفانه أعبد أهل زمانه، فمن زهده نهل العارفون. سلام الله عليك أمير المؤمنين. شكرا للأخت إيناس سعدون من البصرة في العراق على هذه المساهمة الجميلة بحق الإمام علي عليه السلام. جعلنا الله وإياك يا أخت إيناس من الموالين للإمام علي والسائرين على نهجه
إن شاء الله. من روائع
شعر الإمام علي عليه السلام:
قال الإمام علي عليه السلام في صفات الصديق: أخ طاهر الأخلاق عذب كأنه جنى النحل ممزوجا بماء غمامي، يزيد على الأيام فضل مودة وشدة إخلاص ورعي ذمامي.
وينسب إليه سلام الله عليه: فما نوب الحوادث باقيات، ولا البؤس تدوم ولا النعيم، كما يمضي سرور وهو جم، كذلك ما يسوءك لا يدوم، فلا تهلك على ما فات وجدا، ولا تقتلك بالأسف الهموم.
وقال عليه السلام: وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي.
إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي، توسل بالنبي فكل خطب يهون إذا توسل بالنبي، ولا تجزع إذا ما ناب خطب فكم لله من لطف خفي.
بهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام جولتنا في رحاب الدوحة العلوية،
وإلى اللقاء بكم في رحاب أخرى.
علي أميري ونعم خير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول ووارث طه وأعلى وزير، علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه، لقد هام قلبي بعطر شذا علي خلاصة نور الرسول ونور الهدى لا يليه أفول، لدافئه صارت تحير العقول وحق لها فيه لما تحير، علي ببيت الإله ابتدى مسيرته وساجدا، أشار بإصبعه شاهدا بتوحيد خالقه إن يشير.
وللمكارم أخلاق مطهرة، فالعقل أولها والدين ثانيها.
والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف ساديها والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين عاشيها
والنفس تعلم أني لا أصدقها والنفس تعلم أني لا أصدقها ولست أرشد إلا حين أعصيها
وللمكارم أخلاق مطهرة فالعقل أولها والدين ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف ساديها والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين عاشيها
والعين تعلم في عيني محدثها والعين تعلم في عيني محدثها من كان من حزبها أو من أعاديها من كان من حزبها أو من أعاديها
وللمكارم أخلاق مطهرة فالعقل أولها والدين ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف ساديها والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين عاشيها
فقه الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين روي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب الله أكبر ثم اركع. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان آداب ومستحبات الركوع. يستحب للمصلي حين يريد أن يركع أن يكبر قبل الانحناء إلى الركوع ويرفع يديه حال التكبير إلى أذنيه، كما يستحب له حال الركوع وضع كفيه على ركبتيه بأن يضع المصلي راحة يده اليمنى على ركبة رجله اليمنى وراحة يده اليسرى على ركبة رجله اليسرى، وتكون أصابع اليد منفرجة ومفتوحة. ولكن المستحب للمرأة أن تضع كفيها على فخذيها، ويستحب للمصلي في حال الركوع رد ركبتيه إلى الخلف وتسوية ظهره بحيث يكون ظهره صاف غير منحدر. ويستحب للمصلي في حال الركوع أن يمد عنقه موازيا لظهره، أي تكون رقبة المصلي مساوية إلى ظهره مستحضرا فيه آمنت بك ولو ضربت عنقي. ويستحب أن يكون نظر المصلي بين قدميه في حال الركوع، ويستحب للمصلي تكرار التسبيح ثلاثا بأن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده، ويكرر ذلك خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك. ويستحب أن يكون ذكر التسبيح وترا، أي فردا كالثلاثة والخمسة لا زوجا كالأربعة. ويستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله بعد الذكر أو قبله. وروي عن الإمام الباقر عليه السلام من قال في ركوعه وسجوده وقيامه صلى الله على محمد وآل محمد كتب الله له بمثل الركوع والسجود والقيام. فالله سبحانه وتعالى بالصلاة على النبي وآله يضاعف للمصلي الأجر والثواب. ويستحب للمصلي أن يقول بعد أن يقوم من الركوع ويقف: سمع الله لمن حمده. ومعنى سمع هنا استجاب، أي استجاب الله لمن حمده. وقد يسأل سائل: هل يصح للمصلي أن يقول سمع الله لمن حمده عند القيام من الركوع وقبل أن يقف؟ الجواب: لا يصح ذلك. وإذا جاء به أثناء الحركة بعنوان هو وارد عن أهل البيت ومستحب، فصلاته فيها إشكال، ولا يوجد ذكر في حال الحركة إلا الذكر الذي يأتي به المصلي للقيام، وهو بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.